إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله نختتم اليوم إن شاء الله تعالى حديثنا عن أركان الإيمان وذلك بالحديث عن الركن الثالث والأخير منها وهو الإيمان بالقدر فاعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإسلام الجليلة وأصول الإيمان العظيمة وهو نظام التوحيد ودعامة عقد الدين ومظهر من أجل مظاهر العبودية والاعتراف بالعجز والقصور بين يدي رب البرية وقد دل على وجوب الإيمان به الحديث الذي نحن بصدده الذي هو حديث جبريل عليه السلام وقد عرفنا أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما ساق هذا الحديث من الأصل كرد على من أنكر القدر ودل على وجوب الإيمان به أيضا بعض النصوص الأخرى كقول الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن نفر من المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا: كل شيء بقدر، حتى العجل والكيس. فكل شيء في هذه الدنيا بقدر مقدور وعلم سابق من الله تبارك وتعالى. فهذه بعض النصوص الشرعية التي تدل على وجوب الإيمان بالقدر في الجملة. وثم مزيد إن شاء الله تعالى فيما يأتي من الكلام. واعلموا إخوة الإسلام أن الإيمان بالقدر لا يتحقق ولا يتم إلا بتحقيق أربع مراتب. فالإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من تحقيقها والإيمان بها حتى يتحقق الإيمان بالقدر. فأما المرتبة الأولى فهي الإيمان بعلم الله الأزلي الشامل. فالله جل في علاه يتصف بالعلم الأزلي السابق على حدوث الأشياء، ويتصف كذلك بالعلم الشامل المحيط بكل شيء. فربنا جل في علاه يعلم كل شيء قبل وقوعه وحدوثه، ويعلم كل شيء في هذا الكون صغيرا وكبيرا لا يعجب عنه من ذلك شيء، كما قال جل في علاه: وكان الله بكل شيء عليما. فأثبت علمه الأزلي الشامل. وكما قال تعالى: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكما قال جل جلاله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ولست بصدد الكلام على هذه المسألة، وإنما الغرض الاستشهاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في إثبات العلم الأزلي السابق على حدوث الأشياء. فلا بد إخوة الإسلام من الإيمان بهذا العلم، لا بد أن نؤمن إيمانا تاما أن علم الله جل في علاه سابق على كل شيء، فليس الأمر أنه تبارك وتعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، كما قالت القدرية الأوائل الذين رد عليهم ابن عمر رضي الله عنهما بسياقه لهذا الحديث، وإنما الأمر أن الله تبارك وتعالى لم يزل عالما، لم يزل عليما، فعلمه سابق على كل شيء في هذا الكون. ولا بد أن نؤمن أيضا أن هذا العلم شامل تام محيط بكل شيء، لا يشوبه شيء من النقص، ولا يعزب عنه أمر في هذا الكون على الإطلاق. فهذه هي المرتبة الأولى التي هي الإيمان بالعلم. وأما المرتبة الثانية فهي الإيمان بالكتابة، ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى كتب عنده كل شيء يتعلق بمخلوقاته، فكل شيء في هذا الكون وكل الحوادث وكل الموجودات كل هذا محفوظ عند ربنا جل وعلا في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. فلا بد من الإيمان بهذه الكتابة، كما قال ربنا جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكما قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكما قال تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فتأمل في هذا واعلم أنه جل في علاه كتب كل شيء قبل خلق هذه السماوات وهذه الأرض بهذا العهد البعيد وهذه المدة الكبيرة. فكل شيء محفوظ عند ربنا في كتاب، وهو سبحانه وتعالى كتب كل ما يتعلق بمخلوقاته، فلا بد من الإيمان بهذا. والكتابة كما يقول علماؤنا أنواع وأقسام، فمنها الكتابة الأزلية التي وقعت قبل خلق السماوات والأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الكتابة التي كانت يوم الميثاق كما قال ربنا جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وثبت في أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لما خلق آدم استخرج ذريته من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. حكمة منه جل وعلا وعلما منه بما سيحدث من هذه الطائفة وتلك. فهذه هي الكتابة التي كانت يوم الميثاق. وهناك الكتابة العمرية التي تقع للجنين وهو في بطن أمه، كما في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيطان: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه كتابة تقع للجنين وهو بعد في بطن أمه لم يخرج إلى هذه الدنيا. وهناك الكتابة الحولية التي تقع كل حول أو كل عام، وتكون تحديدا في ليلة القدر، وفي ذلك يقول الله تعالى فيها، أي في ليلة القدر: يفرق كل أمر حكيم. ففي هذه الليلة يقدر الله عز وجل مقادير العام كله، فيحيي من يشاء ويميت من يشاء ويرزق من يشاء ويفقر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من تقديراته جل وعلا. ومن أنواع الكتابة الكتابة اليومية التي تقع في كل يوم، وهي التي قال فيها تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. ففي كل يوم يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، إلى غير ذلك من تقديراته سبحانه. فكل هذه أنواع للكتابة دلت عليها النصوص الشرعية وقررها علماء هذه الأمة. نأتي بعد ذلك إلى المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بقدرة الله تعالى ومشيئته النافذتين الشاملتين. فالله تبارك وتعالى يتصف بالقدرة النافذة الشاملة التي لا يعجزها شيء ولا يمنعها شيء ولا يحول ولا يمتنع عنها شيء. وهو كذلك جل في علاه يتصف بالإرادة النافذة الشاملة، فلا يقع شيء في كونه إلا بإرادته، ولا يحدث شيء على هذه الدنيا إلا بمشيئته. وإذا أراد جل وعلا أمرا فلا راد لإرادته، ولا يستطيع أحد أن يمنع ذلك، كما قال جل في علاه: فعال لما يريد. وكما قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكما قال تعالى: ولو شاء الله لاقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وإذا أراد شيئا فلا راد لمشيئته وإرادته، فلا بد من الإيمان بها. والعلماء عندما يتكلمون على الإرادة يقسمونها إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. ولا بد من معرفة هذا الفرق، لأن الذي لا يعرفه يقع في إشكالات كثيرة وضلالات كبيرة، ويتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، وينسب إليه الظلم والجور وغير ذلك، شعر أن لم يشعر. فلابد من معرفة الفرق بين هذين القسمين للإرادة: الإرادة الكونية
والإرادة الشرعية.
فأما الإرادة الكونية فهي التي تتعلق بكل ما يحدث في هذا الكون، سواء أحبه الله أم لا، سواء أمر به أم لا، وهذه الإرادة لا تتخلف أبدا، فلا بد أن يقع مرادها. وهذه الإرادة هي التي دل عليها مثل قوله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه هي الإرادة الكونية، وهي التي تقع بها جميع المقدورات. فالكفر واقع بهذه الإرادة، والبدعة واقعة بها، والمعصية واقعة بها، والفساد واقع بها، والشر واقع بها، وإن كان الله تبارك وتعالى لا يحب شيئا من ذلك ولا يأمر به خلقه. فالكفر واقع بإرادة الله، نعم، وكذلك البدعة، وكذلك المعصية، وكذلك غير ذلك مما لا يحبه الله ولا يرضاه. ولكن هذه الإرادة يقال فيها إرادة كونية، بمعنى أن هذه الأمور وإن أرادها الله لكنه لا يأمر بها ولا يحبها، فلا يجوز لنا أن نقرها ولا أن نتلبس بها، فضلا عن أن ندعو إليها فتنبذ. وإنما أراد الله عز وجل هذه الأمور وشاء أن تحدث في هذه الدنيا لحكمة بالغة عنده. فالله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا ولا يريد شيئا لغير حكمة. فانظر إلى الكفر مثلا، قدره الله عز وجل في هذه الدنيا حتى يتبين الفرق بينه وبين الإيمان، وحتى يمحص الله عباده ويبتليهم، ويعلم سبحانه وتعالى علم شهادة من يستحق منهم الجنة ومن يستحق منهم النار. فلو كانت الأرض كلها مليئة بالإيمان وحده لما حصل شيء من ذلك، فكان لابد أن يكون هناك كفر، وكان لابد أن يكون هناك كفار حتى يحصل ما أشرت إليه وغيره من الحكم العظيمة التي يتكلم فيها العلماء وما عزب عنا لعله يكون أكثر. والكلام في هذه النقطة تحديدا يقول، وله مناسبات قادمة إن شاء الله، المهم ها هنا أن تعرف أن هذه الأمور تقع بمشيئة الله عز وجل، ولكن هذه المشيئة يقال فيها مشيئة كونية على المعنى الذي ذكرته لك. وأما المشيئة الشرعية فلا تتعلق إلا بما يحبه الله فقط، بما يرضاه فقط، وهذه المشيئة قد يقع مرادها وقد لا يقع، فيدخل في ذلك الإيمان والسنة والطاعة والخير والمعروف وغير ذلك مما يحبه الله ويرضاه. فالله سبحانه وتعالى يريد منا هذه الأشياء بمعنى أنه يحبها ويأمرنا بها، ويريد منا أن نفعلها ونتلبس بها. وهذه الإرادة هي التي دل عليها مثل قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. فهذه هي الإرادة الشرعية. فلا بد أخي في الله أن تتعرف على الفرق بين هذين القسمين حتى لا يحصل خلل وفساد في المعتقد، نسأل الله السلام. نأتي بعد ذلك إلى المرتبة الرابعة والأخيرة، وهي الإيمان بخلق أفعال العبادات. ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال عباده كما أنه خالقهم، كما أنه خالق ذواتهم، ففعلك مخلوق لله كما أن ذاتك مخلوقة له. ومعنى ذلك أيضا أن الله عز وجل يمكن العبد من كل أفعاله، حسنها وقبيحها، خيرها وشرها، فلا يحدث شيء من ذلك إلا بتمكينه وتيسيره. وفي هذا يقول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فلا بد أن تؤمن بهذا. وليس معنى هذا أبدا أن الواحد منا مجبور على فعله، بل كل واحد منا له مشيئة وله اختيار وله إرادة يفعل بها أفعاله كلها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكما قال تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فأثبت لعباده مشيئة وإن جعلها تابعة لمشيئته. فالواحد منا له اختياره وله إرادته التي يحاسب عليها، له اختياره الذي يأتي به أفعاله كلها. فليس الواحد منا كما يقول أهل الضلال ريشة في مهب الريح، لا اختيار له ولا إرادة، بل كل واحد منا مختار مريب فاعل، وهو محاسب على كل ذلك. وإنما خلق الأفعال معناه أن الله تبارك وتعالى يمكنك من فعلك على حسب اختيارك وإرادتك. فمثلا الذي أتى منكم إلى هنا بفضل الله عز وجل، هل كان مريدا لذلك أم لا؟ أم أن هناك شخصا حمله من بيته هكذا ووضعه في المسجد؟ لا شك أن هناك اختيار، ولا شك أن هناك إرادة. فالله سبحانه وتعالى وفقك وأعانك ويسرك لهذا الأمر على حسب اختيارك وإرادتك. كذلك العاصي في معصيته عياذا بالله تعالى، هل يجبره أحد على ذلك؟ هل يجد قوة خفية هكذا تجبره على الزنا أو السرقة أو التدخين أو نحو ذلك؟ كلا، وإنما يفعل كل هذا بإرادته. فالله سبحانه وتعالى لما علم منه أنه مريد لذلك مختار له وثقه له، أو لنقل يسره إليه. وفي هذا يقول الله عز وجل في الآيات الجامعات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: اعملوا فكل ميسر بما خلق له. فكل واحد منا علم الله عز وجل منه ما يريد فيسره له، علم الله عز وجل منه مثلا أنه من أهل الجنة فيسره لعمل أهل الجنة، وإن كانت قد تقع ظروف ولا بد من ذلك، وإنما العبرة بالخواتيم. وقد يكون الواحد عياذا بالله تعالى قد علم الله من شأنه أنه من أهل النار فيسره لذلك. فهذا هو معنى خلق أفعال العباد، ولا يتعارض أبدا مع إثبات اختيار العبد ومشيئته. فهذه أربع مراتب للقدر لا بد من الإيمان بها حتى يتحقق الإيمان بالقدر. وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، إن الإيمان بالقدر له ثمرات عملية كثيرة في حياة العبد وإيمانه وعمله. انتهى من الوقت، فسأحاول أن أجتدئ ببعض ما كنت أنوي أن أتحدث عنه. فمن الثمرات المشار إليها تحقيق المراقبة لله عز وجل، لأننا قد عرفنا أن من الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله عز وجل المحيط بك وبأفعالك، فهذا يدفعك إلى مراقبته وتقواه والاستقامة على صراطه المستقيم، وهذا هو ما نعبر عنه بمقام الإحسان الذي سنتكلم عليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله. فمن ثمرات الإيمان بالقدر أن تراقب ربك وتتقيه في شؤونك كلها. ومن ثمرات الإيمان بالقدر تحقيق التوحيد، وفي هذا مقولة عظيمة لحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه يقول فيها: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. كيف هذا؟ عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. فالذي يؤمن بالقدر يتحقق له التوحيد بأقسامه الثلاثة على التمام، وأما الذي يكذب به فإنه ينقض هذه الأقسام شعر أن لم يشعر. فالذي ينكر مثلا علم الله السابق كالقدرية الأوائل يتعارض إنكاره هذا مع توحيد الأسماء والصفات، لأن من أسمائه جل وعلا العليم، ومن صفاته العلم، وقد تعرفنا على معنى هذا. فالذي ينكر علم الله السابق ينكر اسما من أسمائه وصفة من صفاته، بل ينسب إليه النقص عياذا بالله تعالى. والذي يقول مثلا إن الواحد منا يستقل بأفعاله كلها، بمعنى أن الله عز وجل لا علاقة له بذلك، فعنده أن الله تبارك وتعالى لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا ولا يوفق أحدا، وإنما العبد يخلق فعله بنفسه، لا دخل لله عز وجل في ذلك أصلا. وهذا هو الذي استقر عليه مذهب القدرية الفاسد، فلازم هذا أنه يثبت خالقا آخر مع الله، وهو ما يتعارض مع توحيد الربوبية. وهؤلاء الضلال لما اعتقدوا هذه العقيدة لم يسألوا الله شيئا، ولم يستعيذوا به من شيء، ولم يتضرعوا إليه، ولم يلجأوا إليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل عندهم ليس بيده شيء من ذلك. لماذا يقول اللهم اهدني وهو عنده أن الله عز وجل لا يهدي أحدا؟ لماذا يقول اللهم إني أعوذ بك من الضلال وعنده أن الله عز وجل لا يضل أحدا؟ فنتج من ذلك أنهم لا يسألون الله شيئا، وهو ما يتعارض مع توحيد الألوهية. وأما الذي يؤمن بالقدر على الشاكلة التي سبق توضيحها فإنه تستوي عنده هذه الأقسام، ويصير موحدا لله على التمام. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أن تعلم تماما أنك عبد عاجز قاصر لا تستطيع أن تصل إلى ذرة من علم الله عز وجل إلا بإعلامه لك، فهذا يثمر عندك أن تفوض أمرك إليه وتكل شؤونك إليه. ولنضرب مثالا ولله المثل الأعلى، لو أنك اعتقدت في شخص ما كأب أو معلم أو شيخ مثلا أنه أعلم منك وأدرى بمصلحتك منك، ألست تستجيب لنصيحته؟ ألست تعمل بقوله؟ ألست تنطلق من إشاراته وتوجيهاته في كل صغيرة وكبيرة؟ ولله المثل الأعلى، وهذا النوع من القياس جائز في حق الله، وهو ما يسمى بقياس الأولى. فإذا علمت أن الله عز وجل أعلم منك وأدرى منك بمصلحتك وأعلم منك بشؤونك وأحوالك، فإنك تفوض أمرك إليه وتمتثل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ويروى في ذلك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا جاءه فسأله عن القدر فقال: بحر عميق ثلاث رجل. ثم سأله عن القدر فقال: سر الله فلا تكلف. سر الله عز وجل، لماذا تتكلف أنت؟ ولماذا تنقش؟ ولماذا تبحث فضلا عن أن يصدر اعتراض أو تسخط؟ لماذا؟ فولى الرجل فناداه علي رضي الله عنه وقال له: إني سائلك عن ثلاث خصال، أخلقك الله لما شاء أم لما شئت؟ قال: بل لما شاء. قال: هذه واحدة. ثم قال له: أخلقك الله كما شاء أم كما شئت؟ فقال: بل كما شاء. فقال: هذه الثانية. ثم قال: أتجيء يوم القيامة كما شاء أم كما شئت؟ فقال: بل كما شاء. فقال له رضي الله عنه: فليس لك في المشيئة شيء. ما معنى هذا؟ معنى هذا كما قلت لكم أن تفوض أمرك إلى الله عز وجل وتعلم تماما أنه أدرى منك بنفسك وأعلم منك بمصلحتك. فهذا الأمر من ثمرات الإيمان بالقدر، والذي يحققه يشعر بالراحة والطمأنينة ويلاحظ مواقع الحكمة على حسب علمه ودرايته ومعرفته بهذه الأمور، يلاحظ مواقع الحكمة في كل شيء. لأن كثيرا ممن تضيق صدورهم يعترضون على الله عز وجل بلسان الحال الذي يكون أحيانا أبلغ من لسان المقال، فيقولون مثلا: المسلمون مستضعفون والأراضي مغتصبة والعدو ينكر بالمسلمين، أين الله؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن يهلك هؤلاء في لحظة؟ بلى، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فأين إيمانك عبد الله؟ وأين تصديقك بالله وقدره؟ فلا تخاف، واعلم أن الله عز وجل له الحكمة البالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فهذا يريحك ويطمئن قلبك ويجعلك تشعر بعبوديتك الحقة بين يدي ربك جل في علاه. ومن ثمرات الإيمان بالقدر، وبه أختم، أنك إذا عرفت القدر حق المعرفة وآمنت به حق الإيمان، ولا بد في ذلك من العلم، فإنك لا تحتج به ولا تركب إليه. كيف هذا؟ من الناس من يقول مثلا: إن الله عز وجل كتب عنده الشقي والسعيد والمؤمن والكافر والطائع والعاصي، فديم العمل. هكذا يقول، ويقول أيضا: إذا كان الأمر كذلك فلأعش حياتي كما يقال، ولأتناول حظوظي وشهواتي، والله عز وجل قد كتبني عنده فلست بحاجة إلى اجتهاد.
هل تدري أخي في الله أن هذا السؤال بمضمونه طرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثبت في الصحيحين وهو حديث ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد جنازة فجعل ينفت بعصا معه في الأرض، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقيل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذا كان الأمر كذلك ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما معنى هذا؟ معناه كما عرفنا منذ قليل أن الله تبارك وتعالى كتب مقعدك عنده بعملك واجتهادك، فإذا كنت من أهل الجنة فإنك ستعمل بعملهم، وإن كانت الأخرى عياذا بالله تعالى فإن الأمر سيختلف. وأقول لك: أنت تؤمن أن الله كتبك عنده وكتب مقعدك، فهل عرفت هذا؟ هل اطلعت عليه؟ هل أيقنت أنك من أحد الفريقين؟ فعليك أن تعمل بعمل الفريق الأول حتى تكون من أهلك. فلا يجوز لك أن تتكل على القدر وتدع العمل، ولا يجوز لك أيضا أن تحتج به في معصيتك. أقول للواحد: لماذا تعصي؟ لماذا تبتعد عن الله؟ لماذا تسبر في غيك؟ لماذا تفعل كذا وكذا؟ يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما شاء الله لا يحفظ من القرآن إلا هذا إنما أتي من جهله، لأنه فهم من القدر أنه مسير، بمعنى أنه مجبر لا اختيار له، وقد عرفنا أن هذا الفهم فهم ضار. فالله سبحانه وتعالى إذا علم منك أنك تريد الخير فسيسرك له وسيعينك عليه. انوي أن واعقد النية في قلبك واعزم عزما أكيدا على التوبة، وعندها سيعينك الله عز وجل وسيوفقك. فليس لك حجة على الله تعالى، وليس لأحد هذه الحجة على الإطلاق. فلا يجوز لك أن تحتج بالقدر، ولا يجوز لك أن تبرر به مخالفتك، نسأل الله السلامة، لأن كل واحد منا له اختياره وله مشيئته، بها يأتي أفعاله كلها. ورحم الله المصنف ابن عبد الله الذي قال: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. فمع صيرورتنا إلى القدر ومع رجوعنا إلى ما قدره الله تبارك وتعالى لنا، إلا أننا لم نوكل إليه، بمعنى أننا لا نركن إليه ولا نحتج به ولا نبرر به شيئا من أفعالنا. فهذا الأمر لا بد منه إخوة الإسلام، فالذي يؤمن به ويعرفه ويتعلمه تعلما صحيحا يضع كل شيء في نصابه، ويعلم تماما أنه لا حجة له على الله عز وجل، ويعلم أن القدر لا يمنعه من التوبة ولا يبرر له المعصية. لا بد من كل هذا، ولا بد أن يكون الإنسان متواضعا راجعا إلى الله عز وجل، لأنه يعلم أنه ما من حسنة يفعلها إلا وقد وفقه الله عز وجل لها. فالتوفيق إنما هو من عند الله، والتيسير إنما هو من عنده. ورحم الله الدارمي أبا سليمان الذي قال: إنما التواضع أن لا تعجز بعملك، لأنه رزق وعطية ساقها الله تبارك وتعالى إليك، فلا ينبغي لك أن تغتر بنفسك ولا أن تمن على الله عز وجل بشيء أعطاك إياه. فهذه بعض ثمرات الإيمان بالقدر، وبهذا يتم الكلام على أركان الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل خير وطاعة، وأن تباعد بيننا وبين كل شر ومعصية. اللهم توفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، وقنا الفتن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم.